بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين. أما بعد، فإن من العدل أن نجري في هذه الحلقة مسابقة كما أجريناها في الحلقة التي تكون بعد صلاة التراويح، فهل أنتم على استعداد لذلك؟ وستكون هذه المسابقة أكثر جسما من المسابقة الأولى، لأنها ستكون في التوحيد والحديث والفقه والنحو، فهل أنتم على استعداد وإلا نعطيها؟ نعم، لا، والنحو، النحو لا يحدث. طيب، إن شاء الله تعالى غدا تأتون بأوراق من أجل إمداء الأسئلة. خلي زود شوي، عدل شوي. إننا في هذا اليوم، اليوم الرابع من العشر الأخيرة لشهر رمضان عام 1400 نعيد أو نتمم ما سبق الكلام عليه من تفسير سورة الفاتحة مما يسره الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الأذكار وكذلك الآيات التي يقرأها الإنسان ينبغي له أن يكون عالما بمعانيها، حتى لا يكون ممن قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا أماني يعني إلا قراءة. والإنسان إذا لم يفهم المعنى لم يتذوق اللفظ ولم يحصد ثمرته. سبق لنا شيء من القول على قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، فلنسأل أسئلة خفيفة على هذا. أولا، ما هو الحمد؟ طيب، سنة وصف المحمود بالكمال. الثاني، ما معنى اللام في قوله في الله؟ الاختصاص والاستحقاق. طيب، الثالث، ما معنى الرب؟ رب العالمين الخالق المالك المجدد. طيب، احسنت. الرابع، ما معنى العالمين؟ المراد بالعالمين احسن كل ما سوى الله. الخامس، لماذا سموا عالمين؟ لانهم عالم على الله، على خالقهم عز وجل. تمام. قال الله عز وجل الرحمن الرحيم، هذه الآية ماذا يقول الله تعالى لمن قرأها؟ يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي، أثنى علي عبدي أي أتى بوصف آخر غير الوصف الأول، فهو من التثنية أي ذكر الشيء مرتين. فرب العالمين صفة كاملة، الرحمن الرحيم صفة أخرى كاملة، الرحمن الرحيم. وأتى بقول الرحمن الرحيم بعد رب العالمين إشارة إلى أن هذه الربوبية ربوبية رحمة، وأن الله سبحانه وتعالى يرحم بربوبيته من شاء من عباده. وهذا اسمان من أسماء الله، الرحمن الرحيم. فهل هما اسمان مترادفان يعني كل واحد عن الآخر، أو هما متغايران؟ الجواب الثاني، متغايران. كلاهما مشتق من الرحمة، لكن الرحمن له معنى والرحيم له معنى آخر. الرحمن باعتبار كون الرحمة وصفا له، والرحيم باعتبار كون الرحمة فعلا له. انتبه، الرحمن باعتبار كون الرحمة وصفا له، والرحيم باعتبار كون الرحمة فعلا له. يعني فهو رحمن ويرحم، فهو رحمن ويرحم. هذا إذا ذكرت الاسمان الكريمان في محل واحد. أما إذا انفرد أحدهما عن الآخر صار كل واحد منهما متضمنا لمعنى الثاني. وهذا في اللغة العربية كثير، أي يوجد كلمات كثيرة في اللغة العربية إذا ذكرت الكلمتان في مكان واحد اختلفتا، وإذا أفردت كل واحد منهما عن الأخرى اتفقتا. ولهذا يمكن أن يلغز بذلك فيقال ما شيئان إذا اتفق افترقا وإذا افترق اتفقا. نقول هذا كثير باللغة العربية. منها هذا المثال، الرحمن الرحيم. فما هي الرحمة؟ الرحمة صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل، تقتضي الإحسان إلى المرحوم والإنعام عليه، وليست هي الإحسان ولا إرادة الإحسان، بل هي صفة غير الإحسان وغير إرادة الإحسان. انتبهوا معنا، صفة تقتضي إيش؟ الإحسان إلى المفعول والإنعام عليه، وليست هي نفس الإحسان ونفس إرادة أو نفس إرادة الإحسان. وإنما نفيت أن يكون معنى الرحمة الإنعام أو الإحسان أو إرادة الإحسان أو النعام، لأنكم ربما تجدون في بعض الكتب تفسير الرحمة بالإحسان أو بإرادة الإحسان. خليكم معنا، لماذا يا جماعة؟ لأن بعض أهل التعطيل ينكرون وصف الرحمة على وجه الحقيقة، ويقولون إن الرحمة هي الإنعام أو إرادة الإنعام. ومن هؤلاء الأشاعرة الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، لا يثبتون حقيقة الرحمة لله، لأنهم إنما يثبتون من الصفات سبع صفات فقط، وليس منها الرحمة لكن منها الإرادة. ولهذا تجد بعضهم ولا سيما المفسرون منهم يفسرون الرحمن الرحيم لمريد الإحسان لأنهم يثبتون الإرادة، وأحيانا يفسرون الرحمة بالإحسان لأن الإحسان صفة منفصلة. عن الصفات الذاتية. على كل حال الرحمن الرحيم أي المتصف بالرحمة، لكن الرحمن باعتبار كون الرحمة وصفا له، والرحيم باعتبار كونها فعلا له. طيب، فإذا قال قائل الرحمة وصف الله، فكيف نجمع بين هذا القول الذي سوت، كيف نجمع بين هذا القول وبين قول الله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء؟ يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، فهنا لك الله وصفين التعذيب والرحمة، فالجواب أن التعذيب صفة فعل، والله تعالى يفعل ما يشاء، ولهذا قال الله تعالى في النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إيش؟ أتعن هم الجزء إن ربك فعال لما يريد، فالعذاب فعل والعقوبة فعله، أما الرحمة فهي وصف، فهي وصف. ولهذا لا نقول إن الله هو المعذب على سبيل الإطلاق، فلنقول يعذب من يشاء ممن يستحق التعذيب، لكن نقول إن الله رحيم على سبيل الإطلاق، إن الله رحمن على سبيل الإطلاق. طيب، الآية الثالثة مالك يوم الدين، ماذا يقول الله عز وجل لمن قال مالك يوم الدين؟ مجدني عبدي، أحسن، يقول الله عز وجل مجدني عبدي، لأن المجد هو العظمة، ومالك يوم الدين فيها من العظمة والسلطان ما ليس في الآيتين السابقتين. ومالك يوم الدين فيها قراءتان صحيحتان، مالك وملك، مالك وملك، فأيهما نختار، مالك أو ملك؟ قال بعض العلماء نختار مالك لأن فيها زيادة حرف، فإذا كان فيها زيادة حرف صار فيها زيادة أجر، زيادة أجر، لأن الحرف بعشر حسنات، فنختار قراءة مالك. وقال آخرون بل نختار زيادة ملك لأنه أعظم في التمجيد من مالك، ولهذا يقال لصاحب البيت مالك البيت، لكن لا يقال ملك البيت، وإنما يقال ملك لمن له السلطة العامة على رعيته، فيكون أبلغ في المجد والثناء. ولكن الراجح في هذه الآية وفي غيرها أنك تقرأ في هذه أحيانا، أنك تقرأ بهذه أحيانا وبالأخرى أحيانا، لأن كلتا القراءتين سنة، والسنة إذا جاءت على وجوه متعددة فالأفضل أن تأتي بها على هذه الوجوه كلها. خلكم معنا. إذن القول الراجح أن نقرأ بهذه أحيانا وبهذه أحيانا، فنقول مالك أحيانا ونقول ملك أحيانا، إلا إذا كنا بين العوام فإننا لا نقرأ إلا بالقراءة التي بين أيدينا، ولا نقرأ لهم بالقراءة الأخرى. لماذا؟ لأن ذلك قد يحدث فتنة بين العامة، وربما يزعزع ويزلزل تعظيمهم للقرآن إذا رأوا أن فيه آيات تختلف بعضها عن بعض. والعوام كما يقولون العوام هوام تأكلك، فلو أنك أتيت بقراءة لا يعرفونها لحصل من ذلك فتنة بالنسبة للقرآن الكريم، وربما يحصل عليك أنت مضرة، يرتبونك على الأقل. يقول هذا الرجل يخطط القرآن كل يوم، يجيب لنا قراءة. إذا كنا بين عالمة فإننا إيش؟ لا نقرأ إلا بالقراءة التي بين أيدينا. لكن إذا كان بيننا وبين أنفسنا أو مع طلبة علم، فالأولى أن نقرأ أحيانا بهذا وأحيانا بهذا. لكن يجب أن يكون عندك علم بالقراءة الثانية لا ظن. فإذا اشتبه عليك هل في قراءة ثانية بهذا اللفظ أو لا، فالواجب عليك السبق، لأن القرآن الكريم لا تجوز تلاوته بالظن، لا بد أن يكون تلاوته باليقين، لأنه كلام رب العالمين. ولا يمكن أن تتكلم في كلام رب العالمين على وجه تظن أنه كلامه، فتكون ممن افترى على الله ايش كلمة. طيب، إذا قال قائل هل يكمل المعنى بالقراءتين أم ماذا؟ نقول نعم، بالقراءتين يكمل المعنى وتتم الملكية والسلطان. لأنك إذا قلت ملك ومالك صار في هذا وصف الله سبحانه وتعالى بالملكية وبالتدبير لكونه مالكا. يوجد ملك بلا ملك وملك بلا ملك، صح؟ يوجد ملك بلا ملك، نعم، ويوجد مالك بلا ملك، بلا ملك، والله خلاص. طيب، أنا الآن مالك لهذا القلم، أليس كذلك؟ وهل أنا ملك؟
لا.
إذا وجد مالك ولا ملك. طيب، يوجد ملك بلا ملك، يوجد ملك بلا ملك. حدثنا عن بريطانيا أن لهذه الدولة ملكة، لكن هذه الملكة هل لها شيء من الملك؟ أبدا، اسم بلا مسمى، التدبير كله لرئيس الوزراء والوزراء. أما هذه فهي ملكة ولكن لا ملك لها. ويوجد أيضا في بلاد أخرى ملك ولكن ليس له من الأمر شيء، لكن الله عز وجل ملك إيش؟ مالك، له تمام الملك والسلطان والعظمة، وله تمام التصرف في ملكه عز وجل، إلى معارض ولا منافع. طيب، وقول مالك يوم الدين، يوم الدين ما هو؟ يوم القيامة، اليوم الذي لا تملك فيه نفس لنفس شيئا. قال الله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا يوم الدين. يوم الدين يوم يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم فلا يجيبه احد فيقول مجيبا لنفسه عز وجل لله الواحد القهار. يوم الدين الذي ليس فيه ملك لاحد من الخلق الملك وادنى واحد من رعيته في هذا اليوم على حد سواء بل قد يكون واحد من الرعية فوق الملك لأن ذلك اليوم المرتبة على إيش؟ على الأعمال مراتب الناس بحسب أعمالهم. والدين في الأصل اللغة العربية يطلق على معنى إيه؟ المعنى الأول العمل والمعنى الثاني الجزاء. فمن يأتي لي بمثال أطلق فيه الدين على العمل مثال أطلق فيه الدين على العمل واحد اثنين ثلاثة أربعة إيش؟ كل يوم نقرا الا ما شاء الله لكم دينكم ولي دين. ما المراد بالدين هنا؟ العمل. لكم عملكم ولي عمل. فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هذه الآية هي التي تضمنتها سورة الكافرون. إذن لكم دينكم ولي دين هذه المراد بالدين إيش؟ العمل. ورضيت لكم الإسلام دينا أي جزاء. ورضيت لكم الإسلام دينا أي جزاء. أنا أقول جزاء أنت تقول عمل عملا. من يفصل بيننا؟ أدراك يقول عملا وأنا أقول جزاء. من يفصل؟ هل يفصل يدك يا فايدة لا تكون جوانا. أنا خصم الآن.
لأن يا شيخ حينما نقول
أسف لا تعلم حتى تأكل أسف معي ولا معه
الإسلام.
ورضيت لكم الإسلام دينا.
ديننا أي عملا
الإسلام. أسف معي ولا معه؟
نعم
معه.
نعم
أي عملا.
نعم
طيب
نفصل
تعلم يعني؟
نعم. لأن يا شيخ حينما يقول الله عزيزي رضيت الإسلام دينا ليس جزاء يكون والجزاء
من قال الله
طيب
حينما
طيب
إذن لا شك أن قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا أي عملا لأن الله رضي أنا العمل الذي نعمله في الدنيا. طيب يقول من الأمثال المضروبة كما تدين فلان. الأول تدين إيش هو؟ العمل. فلان رجال. طيب مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين لأن ملكية الله عز وجل وسلطانه وعظمته لا تظهر تماما في ذلك اليوم. فإن قال قائل أليس الله مالكا للدين والدنيا يعني مالكا للآخرة ومالكا للدنيا فالجواب بلى ولكن ظهور ملكيته التام إنما يكون في الآخرة لأنه في الدنيا قد يلبس على بعض البشر ويعم عليهم الأمر ويقال إنه ليس هناك رب وليس هناك ملك إلا الزعيم الفلاني والزعيم الفلاني يوجد أمة من الأمم لا تعرف إلا زعماءها ورؤساءها ولا تعبد إلا زعماءها ورؤساءها. لكن في الآخرة هل يوجد هذا الطراز؟ لا. ولهذا قال مالك يوم الدين هذه الآيات الثلاث حق من؟ حق الله. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك اتصال لله عز وجل. إياك نعبد. وكيف يخاطب المصلي غيره وهو يصلي؟ الخطاب مع المخاطب كلام، ونحن نعلم أن الكلام في الصلاة إيش؟ يبطل الصلاة. فكيف جاءت الآية إياك نعبد مخاطب؟ الجواب أن الكلام المبطل للصلاة هو كلام الآدميين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصدق فيها شيء من كلام الناس. أما المخاطبة مع الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المصلي يناجي ربه، يناجي ربه يخاطب إياك نعبد. وفي قول المصلي إياك نعبد أو التالي إياك نعبد دليل على أن الله عز وجل يسمع، يسمع القراءة وإن كان القراءة خفيا، وإن كانت القراءة خفية فإن الله تعالى يسمعه سبحانه وتعالى. بل إن الله عز وجل يعلم ما توسوس به النفس وما تحدث به النفس وإن لم يتكلم به الإنسان. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، بل أكثر من ذلك يعلم الله ما ستوسوس به النفس مما لم توسوس به الآن. يعني الآن أنت لا تدري ما لا تفكر به غدا في مثل هذا الوقت، لكن الله يعلم، يعلم ذلك. فهنا خطاب الإنسان مع الله يدل على أن الله يسمع الخطاب وهو كذلك، ولذلك يرد عليه يقول هذا بيني وبين عبدي نصفين. طيب إياك نعبد عند أهل النحو والبلاغة تفيد معنى غير ما تفيده لو كان الترتيب نعبدك. فمثلا إياك نعبد تفيد عند علماء النحو والبلاغة معنى غير المعنى الذي تفيده لو كان ترتيبها نعبدك. ايش المعنى الذي تفيده؟ الحصر، يعني الاختصاص. فكأن القائل يقول لا نعبد إلا إياه، لا نعبد إلا إياه. من أين جاء الحصر؟ تبي أخواني لبلاغة اللغة العربية، من أين جاء الحصر؟ جاء الحصر من تقديم المفعول به، جاء الحصر من تقديم المفعول به، لأن المفعول به حقه أن يكون بعد الفعل. ترتيب المفعول به الذي يقع عليه في الفاعل ترتيب أن يكون إيش؟ بعد الفعل. فإذا قدم على الفعل أفاد الحصر. ومن ثم قال أهل البلاغة إن تقديم ما حقه التأخير يفيد إيش؟ الحصر. خذ هذه القاعدة، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، سواء أكان الحصر حقيقيا أم إضافيا. إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك. فما هي العبادة؟ العبادة التذلل، التذلل مأخوذة من قولهم طريق معبد. طريق معبد، ما هو الطريق المعبد الذي تعرفونه؟ ها؟ مسبب طريق المعبد المسبب المسهل لسالكه المدلل. عرفتم يا جماعة؟ إذن العبادة هي الذل، الذل التام. ولكن لاحظوا يا أخي يا جماعة، الذل لله ليس كالذل للمخلوق. قد يتذلل الإنسان المخلوق خوفا منه فقط لا محبة له، ربما تذلل لشخص وهو أبغض شيء إليه، لكن التذلل لله مبني على المحبة التامة والتعظيم. فإذا قال إنسان كيف يكون الحب ذلا؟ قلنا نعم، الإنسان إذا أحب شيئا محبة تامة ذل له. ولهذا قال العاشق، ولهذا قال العاشق لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. أعوذ بالله، يقول لا تسميني باسمي، لا تسمعها هي التذلل، وهي مبنية على شيء، على المحبة والتعظيم. هذا أساس محبة عبادة الله عز وجل. إجابة نعبد، أي نذلت لك ذلا مبنيا على المحبة والتعظيم. انتبه يا أخي، بالمحبة يفعل الإنسان ما يحبه المحبوب، بالمحبة يفعل الإنسان ما يحبه المحبوب. إذا ما الذي يحب الله؟ فعل أوامره، وبالتعظيم يكره المعظم، يترك المعظم ما يكرهه المعظم. إذا بالتعظيم تسرق المعاصي، وبالمحبة تفعل الطاعات. على أنه يمكن أن يكون أن تكون المحبة أيضا سببا لترك المعاصي، والتعظيم سببا للمحبة. إياك نعبد، فلماذا تقولون في رجل إذا قيل له صل قال والله عندي زبون واضح على الباب أنا ببقى أبي عليه، ما تقول في هذا أخ؟ ماذا تقول فيه؟
الصلاة وعند زبون.
ما ايش السؤال؟ انا اريد جنب عنه. اقول هذا رجل قلنا له صل قال عندي زبون يريد ان يشتري البضاعة فدعوني معه، هل هذا عابد لله حقا؟ لا، عبوديه لله ناقصه، عبوديه لله ناقصه، لان العابد لله حقا هو الذي يدع ما يهوى لرضا مولاه. العابد لله حقا هو الذي يدع ما يهوى لرضا مولاه عز وجل. ولهذا قال الله تعالى افرايت من اتخذ الهه هوى. الإنسان مو بيعمل هواه، يعني يسجد ويرفع له، لكن يتبع هواه ويقدمه على طاعة مولاه، فلهذا يكون متخذا لهذا الهوى إيش؟ إلها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعز وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. تعس عبد الدينار يعني هلك. عبد الدينار هل المعنى الذي يجعل الدينار الجنيه امامه ويركع له يسجد؟ لا. عبد الدرهم هل المعنى الذي يجعل الدرهم امامه يرفع له ويسجد؟ لا. لكن عابد الدينار هو الذي يقدم تحصيل الدينار على طاعة الله. عابد الدرهم الذي يقدم تحصيل الدرهم على طاعة الله. تعس عبد الخميصة وعبد الخميلة. الخميصة لباس والخميلة فراش. من الناس من ليس له هم إلا ثوب. ثوب المعنوي أو الحسي. ما هو الثوب المعنوي؟ لباس التقوى ذلك خير. فللناس من ليس له هم إلا الثوب الحسي خميصا. اليوم لازم نروح للكواية في الثوب. ما نقوى أمس لكن صار في نقطة بسيطة فلازم نغير. لكن لباس التقوى مرقع وسط مخرص لا يبالغ الا ما شاء الله. الخميله مالي
الفراش.
كثير من الناس يحرص على فرشه سواء كان الفراش الخاص كغرفه النوم او العام كالفراش اللي يكون عند مدخل الباب. بعض الناس بل اكثر الناس اليوم يستديمون على ذمنهم من اجل ان يفرش الدرج. الدرج الدرج هل هي محل نوم؟ محل جلوس؟ محل الاقدام. ومع ذلك المسكين يذهب يستديم من اجل ان يفرش درجه. وهذا من السفه. من السفه ان تشغل ذمتك وانت ربما تموت قبل ان توفي هذا الدين فتبقى نفسك معلقه بدينك. ان تستدين لمثل هذه الامور. من الحكمه اذا لم يكن عندك دراهم تشتري به فراشا أن تشتري أقل ما يكون من السجاد من أجل أن تقدمه للضيف إذا جاء يجلس عليه وإذا خرج يكون للضيف الآخر وبقية البيت يكون عاريا. هذا لا يكون. كان الناس يفعلون هذا في أيام مضت. أما أن تذهب وتستدين من أجل أن تفرش الدرج والتحاليل التي ليست الا موضع اقدام فهذا سفه لا شك في هذا. وعند العامه مثل جيد جدا جدا حول الموضوع. يقولون مد رجليك على كف الحاف. اذا كان الحاف كبير فمد ما بمانع. إذا كان قصيرا كف رجليك اثن رجليك. كلما ما طال اللحاف مد رجليك. أما أن تمد رجليك واللحاف قصير معناه تعدي رجليك من الغطاء. إياك نعبد لا نروح بعيدا. العبادة ما هي؟ التذلل لله عز وجل تدللا مبنيا على المحبة والطاعة. هذا العبادة لله. طيب. وتطلق العبادة على المتعبد به يعني على نفس الأفعال. ومن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فسرها ابن تيمية رحمه الله في الأعمال. وتفسيرنا له نحن بتدلل الإنسان نفسه وإياك نستعين، أي نطلب العون، نطلب العون منك وحدك لا من غيرك. طيب، العبادة خاصة بالأبواب، إياك نستعين، هل الاستعانة خاصة بالله؟ إياك نستعين فيها تقديم المفعول على فعله، على الفعل، وهو يقتضي الحصر والاختصاص كما قلنا. فهل الاستعانة خاصة بالله بمعنى أنه لا يجوز أن تستعين بغير الله؟
الله لا يجوز،
وأما
فيما
يقدر
عليه المخلوق ممكن
يجب عنه. طيب، إذن الحصر باعتبار استعانة خاصة، وهي الاستعانة بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه خاصة بالله. لا يمكن أن تستعين شخصا في أمر لا يقدر عليه إلا الله، سواء كان حي أم ميت. طيب، استعانة الحي بما يقدر عليه خاصة بالله ولا جائزة؟ جائزة بالبشر، جائزة بالبشر. لو قلت لشخص احمل معي هذه البضاعة، تحمل معي هذه البضاعة أعني عليه، يجوز ولا لا؟ يجوز. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، هذا لا بأس به. طيب، الاستعانة بالميت شرك، لأن الميت لا. فلو جئت إلى قبر وقلت: يا سيدي يا مولاي أعني على بناء البيت فإنه ليس عندي فلوس، أو جاءت المرأة إلى القبر قالت: يا سيدي يا مولاي أعني على الولادة لأنني أخاف أن تتعثر الولادة، وصول هذا شرك، شرك أكبر، لأن الميت ميت لا يستطيع أن ينفع نفسه، فكيف ينفع غيره؟ ولهذا نقول إن الواجب على طلبة العلم، الواجب على طلبة العلم في أي مكان في أي بلد، أن يبين للعامة أن ترددهم على القبور لدعائها والاستعانة بها يخرجهم من الإسلام، ولو أنهم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولو صلوا ولو صاموا ولو زكوا ولو حدثوا، إذا دعوا غير الله واستعانوا بالأموات فهذا شرك، شرك أخطر. واضرب للعامي مثلا، قل تعالى: هات شيء ثقيل، شيء ثقيل نزله عند الغرب وسأ بأعلى صوت، قل: يا سيدي يا مولاي أعني على حمل هذا الثقيل على ظهر السيارة، وانظر هل يعينه ولا ما يعينه؟ كله انظر، هل يخرج من قبره سجلات المتاع على ظهر السيارة؟ إذا كان لا يستطيع هذا، كيف يستطيع أن يعينك بأمر قبل أشد من هذا؟ وتضرب له الأمثال وتبين له، لأنك لو أتيت إلى عامي اعتاد على الشيء وأنكرت عليه وقلت هذا شرك أكبر مخرج عن الملة، لكان يخاصمك وينفر منك. لكن إذا ضربت له المثل على وجه سهل جيد بأسلوب طيب ربما ينتفع كثيرا. إذا إياك أستعين هذا الاختصاص أو الأصل مخصوص بماذا؟ بما لا يقدر عليه إلا الله، على أنه ينبغي أننا إذا استعنا بأحد ألا نقطع الصلة بالله حتى في هذا الحال، وأن نعلم أن هذا الذي استعنا به لا يمكن أن يعيننا إلا بإذن الله. فلقمان الذي تستعين به لا يمكن أن يعينك إلا بإذن الله، إن لم يسخره الله لك لم يعينك. لماذا؟ لأن إعانته إعانة الغير لك فعل. طيب بس فعل الفاعل، فعل الفاعل ناشئ عن إرادة وقدرة، يعني أنت عندما تفعل فعلا من الأفعال لا يمكن أن تفعله إلا بإرادة جازمة، والثاني قدرة تامة، إن لم ترد لا يمكن أن تفعل، إن أردت ولا قدرة عندك لا يمكن أن تفعل. هذه الإرادة والقدرة من الذي خلقها؟ الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما فعلوا، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فأنت عندما تقول للشخص يا فلان أعني على كذا يجب أن تشعر بأن هذه الاستعانة المطلوب مرتبطة بإيش؟ بالاستعانة بالخالق، لأن هذا المخلوق لا يمكن أن يعينه إلا بمشيئة الله عز وجل، إذ أن إعانته إياه مبنية على إرادة جازمة وقدرة تامة. أتيت إلى رجل مشلول قلت يا فلان أعني على حمل هذا المتاع على ظهر السيارة، يمكن يعيد؟ لماذا؟ ما يقدر، لكن هو يتمنى الآن أن يساعدك إلا أنه لا يقدر. طيب أحسنت، جئت إلى رجل مشغول مشهور بشغل شاغل فقلت يا فلان أعني اذهب معي مثلا شغل تعين عليك، يعيده؟ لا يبتر نشير مشهور، إذا لا يريد أن يساعد، فانتهى مساعدته لك لعدم الإرادة. تمام، أتيت إلى رجل فارغ قادر حسن الأخلاق قلت يا فلان أنت معي أعني على كذا، هذا يذهب أو لا؟ يذهب ويعين، لكن لاحظ أن الذي سخره ذلك هو الله عز وجل. طيب، إياك نأخذ وإياك نستعين ولنتصل على هذا القدر من ما سيسخر من تفسير هذه الآيات الكريمة، ونأتي إن شاء الله على البقية في درس المستقبل من أجل أن نستمع إلى الأحاديث.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا.
إيش؟
يقول لي بيقرأ هو.
أنا ما أدري له. الأصل رقم كان على من كان، هذا قاعد معروف، الأصل بقاء ما كان على ما كان.
ما نضع القاعد؟
نعم.
إيه
من وضع القائد؟ كيف وضعت القائد؟
وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إيه ومن وضع هذا القائد؟
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يجد الشيء في بطنه حركة في بطنه فيشكل عليه هل خرج منه ريح أو لا، فقال إيش؟ لا يقصد المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، لأن الأصل بقى ما كان على ما كان.
أما بعد، قال المصنف رحمه الله في باب فضل الجماعة ووجوبها الحديث الثاني عن أبي فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ولا يزال في صلاة من كبر الصلاة.
هذا حديث ساقه المؤلف من أجل قوله تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه ب25 ضعفا، وقد سبق لنا الجمع بين هذا الحديث وحديث عبد الله بن عمر الدال على أنها أفضل من صلاة الفرد ب27. ما هو الجمع؟ أن في 27 زيادة غير قليلة. طيب، أما حديث أبي هريرة فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الرجل في الجماعة تضعف أي تزاد على صلاته في بيته وفي سوقه، في بيته إن صلى في البيت، في سوقه إن صلى في السوق، ب25 ضعفا، وضعف الشيء مثله مكررا. فإذا قلت الاثنان ضعف الواحد فكم ضعف الاثنين؟
أربعة.
كم ضعف الأربعة؟ ثمان. وهكذا، أي أنها تكرر 25 مرة، 25 مرة، ولكن نأخذ الزيادة كما سبق. ثم شرح السبب فقال وذلك المشغلين التضعيف، أي سبب أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، وأحسن الوضوء يكون بالإتيان به على مقتضى الشريعة. هذا أحسن الوضوء، أن يأتي به الإنسان على مقتضى الشريعة، ولننظر ما هو مقتضى الشريعة في الوضوء الذي نعتبره حسنا. نعم، يلا تشرح لنا كان تتوضا، انت توضات لصلاه الفجر ولا تيمم؟ نعم، توضات كيف؟ ما كان ست قبل التوضا، احضرت الماء، خلنا نحطي مع الابتدائي، احضرنا الماء. نعم، لا في شيء قبل هنية، خلى محلها القلب، هل ما تسل إلى بعد؟ الشيخ الإنسان يرتبك مع أنه لو راح يتوضع من حسن الدخول تبين له. نعم، تفضل. نعم، قال بسم الله ثم غسل كفيه كم مرة واحدة؟ أنت ما تغسلها إلا مرة واحدة؟ ايش؟ نحن الان ما سالنا بس صدق الموضوع الكامل.
اولا
الكفين ما ادري. طيب. نعم. تمام. وتستنزف. طيب. نعم. في المنفقين ليه؟ من أين؟ ها؟ أي أسن من أطراف الأصابع. لاحظ بعض الناس يضع يد ذراعه تحت المذكور ويغسل ينسى الكف بناء على أنه غسله أولا، وهذا غلط. هذا الذي يفعل هذا لا يسقط، لازم يكون غسل اليد من رؤوس الأصابع إلى المرفقين. تمام. فإذا صرت تغسل اليدين أيهما الأولى؟ اليمين. طيب. تمسح الرأس كله ولا الناصية فقط؟ الرأس كله. تمام. تغسل بيديك أو جسمك. ظاهر الأذنين. تمام. الرجلين ثلاثة إلى من رؤوس الأصابع إلى الكفين. كتب اليمنى قبل الإسلام. طيب نسيت شيئا وهو غسل الفرج. تمام. بعض الأوام جماعة يقولون يظنون أن غسل الفرج من الوضوء، فتجد مثلا قد استنجى في الصباح ولم يحدث بعد، فإذا جاء الظهر وأراد يتوضا لصلاة الظهر ذهب يستنجي مرة ثانية بدون أن يتبول، بدون أن يقول. هل هذا صحيح؟ لا، هذا خطأ. والعجب أنه يشكل على بعض طلبة العلم، حيث يظن كثير من طلبة العلم أن الاستنجاء تابع للوضوء وأنه جزء منه، وليس كذلك. الاستنجاء إزالة نجاسة، وهذه النجاسة إذا أزلتها لا تعود إلا إذا حصل بول أو غائط من جديد. انتبهوا لهذا ونبهوا غيركم من الناس. طيب يقول وذلك أنه إذا توضأ فأحسن يعني في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. خرج إلى المسجد هذا فعل لا يخرجه إلا الصلاة، هذه نية، يعني أنه خرج مخلصا لله، لم يخرج الدنيا ولكن لم يخرج إلا للصلاة لعبادة الله عز وجل. لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، اللهم لك الحمد. لم يخطو خطوة واحدة إلا حصل له بها فائدتان، هما رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وهذه فائدة عظيمة. ففي رفع الدرجة حصول مطلوب، وفي حد الخطيئة زوال مفروض، فيحصل له بذلك فائدة ثانية يا إخوان: رفع الدرجة وتكفير السيئات حتى القضايا. طيب، فإذا صلى يعني إذا دخل المسجد وصلى، لأن هذه الخطأ لا تزال تكتب له حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد وصلى وبقي ينتظر الصلاة فإن الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى. الملائكة، ما الملائكة؟ الملائكة يا إخواني عالم غيبي، عالم غيب مغيب عنه، لا نراهم إلا إذا أراد الله عز وجل فإنهم يرون، لكن الأمر فيهم الغيب، عالم غيب. خلقهم الله عز وجل من نور، لم يخلقوا من تراب ولا من نار بل من نور، وأقدرهم عز وجل على أعمالهم، لا يسهمون ولا يملون ولا يعجزون أبدا. قال الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، قال هذا في ملائكة النار، وكذلك بقية الملائكة فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. هؤلاء الملائكة خلقهم الله عز وجل من نور للقيام بطاعته، ولهم وظائف وأعمال مخصوصة وأعمال عامة. الأعمال العامة أن كلهم قائمون بأمر الله وعبادة الله، ولهذا نحن نحب الملائكة لله لأنهم مسلمون لله مطيعون له، فهم وإن لم يكونوا من جنسنا لكننا نحبهم لطاعتهم لربهم عز وجل. هؤلاء الملائكة لهم أعمال خاصة وأعمال عامة. من الوظائف الخاصة أن الله وكل ملائكة إذا دخل الرجل المسجد وقد توضأ وأتى الوضوء وصلى فإن الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى. ماذا تقول؟ اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، والله يا لها من جمل. اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ما معنى اللهم صل عليه؟ معناه أثني عليه بالملأ الأعلى، يعني صرفه بالكمال والثناء في الملأ الأعلى في الملائكة، هذا معنى صل عليه. وأنتم تقولون لصلاتكم اللهم صل على محمد، يعني